وعلى هذا التعاون النافع من أهل العلم الشيخ عثمان السالمي جزاه الله خيرا والشيخ عبد الله البخاري جزاه الله خيرا. هكذا يا إخواني في الله الإسلام والإيمان والإحسان والتعاون على البر والتقوى والتآخي والتآلف والتحابب، والمسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبكة بين أصابعه. الشيخ عثمان في مدينة دمار في اليمن، والشيخ البخاري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الحجاز، ولكن الرابط هو الدين والعقيدة الحقة والتعاون على البر والتقوى. والله هذه هي السعادة، هذا هو الفوز والفلاح، أن يكون أهل العلم متعاونين متراحمين متكاتفين على الخير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وهذا تنبيه عن صلاة المغرب في هذه الليلة، الذين كانوا في مؤخر المسجد في آخر في خلف المسجد، منهم من أشكل عليه تكبير الإمام في إحدى الركعات، يقول قال سمع الله لمن حمده، ثم كأنهم لم يسمعوا ما بعدها من التكبير في بعض الركعات، فحصل عندهم شيء من الاختلاف في تكبيرات السجود. والمهم من صلى كصلاة إمامه فالحمد لله، ومن فاتته ركعة ومن فاتته سجدة من السجدات مع الإمام ثم لم يسمع إلا والإمام قد رفع إلى الركعة التي بعدها، فإن كان أتى بهذه السجدة سجدها بعد أن رفع الإمام ثم لحق للإمام فتابعه فصلاته صحيحة، لأنه أتى بالنقص. ومن كان لم يأتي بهذه السجدة سجد سجدة واحدة فقط ثم تابع الإمام وترك السجدة الثانية، فإن كان بعد أن سلم الإمام قام وأتى بركعة كاملة ثم سجد للسهو فقد أصاب وصلاته صحيحة، اعتبر تلك الركعة التي ترك سجدة من سجودها اعتبرها ملغية وأتى بالبدل عنها بعد سلام الإمام وسجد سجدتين للسهو، فصلاته كما قلنا أيضا صحيحة. وأما من ترك تلك السجدة وتابع الإمام على ما بقي وسلم مع الإمام فصلاته باطلة، لأنه ترك سجدة، والسجدة ركن من أركان الصلاة، والصلاة تبطل لمن ترك ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها بدون عذر شرعي. وبما أن الفصل قد طال من صلاة المغرب إلى هذا الوقت من أذان العشاء، فإن عليه أن يقوم ويصلي المغرب 3 ركعات الآن ما بين الأذان والإقامة، من أجل أن يصلي معنا العشاء ويكون قد رتب بين الصلوات. وبالله التوفيق. بقي أيضا ملاحظات وتنبيهات ما بين الأذان والإقامة، ثم نقوم إن شاء الله بصلاة العشاء، ثم إن شاء الله بعد صلاة العشاء مشاركة من أخينا الشيخ محمد بن موسى بارك الله فيه من اليمن، ثم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. وقبل هذا كتاب التحذير من الاختلاط، كتاب التحذير من الاختلاط، من صاحبه؟ أي من يقول هو صاحبه؟ أنت. من مالكه؟ خلاص يبقى هنا مالك يأتي له بعد الصلاة إن شاء الله. أركان الصباح والمساء، من مالكه؟ هكذا. خلاص جزاك الله خيرا. تنبيه بارك الله فيكم، السترة في الصلاة والمحافظة عليها في حق من صلى منفردا أو إماما، وهي لا تشرع إلا في حق المنفرد والإمام فقط، أما في حق المؤتمين لا تشرع، لأن سترة المؤتمين سترتهم سترة إمامهم، لكن المنفرد تشرع السترة في حقه وكذلك الإمام. والتنبيه هو أنك لا تلصق رأسك بالسترة، تأخر عنها نحو الشبه، نحو الذراع، نحو من ذراع، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل بين موضع سجوده وبين السترة ممرشة تمر شاه، ومع ذلك ما كان يسمح للشاه أن تمر، هذا فقط من باب التقدير، وإلا فقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى سترة إلى جدار، فجاءت شاة تريد أن تمر بين يديه تسعى فسبقها وألصق بطنه بالجدار وجعلها تمر من ورائه، ثم رجع إلى موضع وقوفه. إذن تحاول أن تتأخر، أن تؤخر رأسك عن السترة في نحو الذراع تقريبا، تحيي هذه السنة النبوية. وتنبيه آخر كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض. متفق عليه. هذا التنبيه بالنسبة للمؤتمنين أنه لا يجوز لهم أن يسابقوا الإمام ولا أن يوافقوه، يعني هو نازل وأنت نازل، ما يجوز تتركه بعد أن يرفع من الركوع ويعتدل ثم يكبر للسجود، تتركه ينحط انحطاطا حتى يصل إلى الأرض ويضع جبهته على الأرض، ثم أنت بعد ذلك تنحدر ساجدا. أما أن يكون هو نازل وأنت نازل، هذه الموافقة وهي لا تجوز. والناس في هذا الباب أربع أقسام: في باب صلاة الجماعة مع إمامهم، بين مسابق وموافق ومتابع ومتأخر، أربع حالات رباعية. المسابق ارتكب محرما ووعيدا شديدا كما في الحديث: أما يخشى الذي يركع قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، أو وجهه وجه حمار؟ متفق عليه. عن أبي هريرة، هذا الذي يسابق رفعا أو خفضا حرا أو تسليما أو تكبيرة الإحرام، ما يجوز. المسابق وكذلك الموافق الذي يمشي مع الإمام، هو نازل وهذا نازل، هو في حالة الرفع وهذا معه في حالة الرفع، يا أخي تترك الإمام حتى يتم انتقاله، حتى يتم انتقاله من ركن إلى ركن الثاني. فإذا تم انتقاله أنت بعد ذلك تبدأ في المتابعة. أما أن يكون هو في حالة الانتقال وأنت معه في حالة الانتقال، حتى لو كان هو أنزل منك لكن أنت معه في حالة واحدة، هو منتقل وأنت منتقل، هذا ما يجوز، محرم. المسابقة والموافقة، والمشروع هو المتابعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا هو المتابع، هذا هو الصحيح. والقسم الرابع المتأخر، الذي يتأخر بعد الإمام وكأنه يمشي وحده، هذا أيضا مخالف. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. أتى بالفاء ولم يأتي بثم، ما قال إذا كبر ثم كبر، ثم تفيد التراخي، الترتيب والتراخي، لكن الفاء لا، تفيد الترتيب والتعقيب. إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا، ما قال تأخروا وطول الركوع، قال فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ما قال ثم اسجدوا، بمجرد ما ينتهي من الركن أن تشرع فيه، هو انتهى من الركن وأنت تشرع فيه، هذه المتابعة. فكونوا منتبهين جزاكم الله خيرا. والذين في الصفوف المتاخره هم ما يرون الايمان. انت لو انك في الصف الاول لرايته متى كبر للسجود حين كان قائما ومتى وصل. لو انك في الصف الاول لرايت متى وصل، ما وصل الى الارض الا وجمهور المصلين قد سجدوا، جمهورهم الا من رحم الله. لا، انت جزاك الله خيرا قدر واجتهد ودع صوت الامام ينتهي. الله اكبر اذا انتهى. لو انك ايضا تحتاط قليلا، وايضا الامام عليه ان يتعاون مع المصلين ليعلم ان المصلين جمهورهم لا يرونه، انما يتبعونه على الصوت، ومتى انقطع الصوت عندهم شرعوا، متى انقطع الصوت شرعوا. فلو انهم يدنوا يكون تكبيره ما بين القيام وما بين السجود في الاثناء، في الاثناء يعمر هذا الموضع بالذكر. فاذا كبر فيكون نهايه التكبير مع بدايه السجود، اذا امكن يكون نهايه التكبير مع بدايه السجود، لأنهم قد اعتادوا هذا، متى انقطع صوته بالتكبير سجدوا. فأراه الله في حسن المتابعة. وتعرفون ما للصلاة من قدر في الإسلام. أيضا من ضمن دروس هذه الدورة المباركة أحكام الصلاة من كتاب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي عند أخينا الكريم الأخ محمد بن عزي جزاه الله خيرا. اهتموا بها واعتنوا بالصلاة. حاول في حال قيامك وركوعك وسجودك وبين السجدتين أن يكون نظرك إلى موضع السجود، تنظر إلى موضع السجود إلا في التشهدين، فتنظر إلى السبابة، إلى السبابة من يدك اليمنى التي هي أشد على الشيطان من الحديد. وكما نقول دائما من تمام الصلاة أو من تمام الخشوع أن تضع يمينك على شمالك على صدرك، على صدرك، هذا من تمام الصلاة ومن تمام الخشوع على الصدر، لا فوق العورة كما يفعل بعض الناس على صدرك، وتطأطئ رأسك قليلا، تطأطئه قليلا، وارمي ببصرك إلى موضع السجود، وتدبر القراءة مع الإمام ليكون أخشع لك، تدبر القراءة مع الإمام، وعظم الله في ركوعك، وأكثر من دعائه في سجودك، وفي آخر التشهد، وبين السجدتين، بين السجدتين بعد أن تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، بعد ذلك بين السجدتين ادعو ربك بالهداية والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لك ولوالديك، وأن يرحمهما كما ربيانك صغيرا. فبين السجدتين موضع للدعاء، وفي السجود كذلك، وفي آخر التشهد كذلك، وفي الركوع أيضا كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه في فتاوى نور على الدرب لما سئل عن الدعاء راكعا قال لا بأس ولكن لا يكثر، يعني يكون بعض الشيء في الركوع، ويكون الإكثار في الركوع هو التسبيح والتعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا صلى صلاة موافقة لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عظم له الأجر والمثوبة. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وعلى هذا التعاون النافع من أهل العلم، الشيخ عثمان السالمي جزاه الله خيرا، والشيخ عبد الله البخاري جزاه الله خيرا، هكذا يا إخواني في الله الإسلام والإيمان والإحسان والتعاون على البر والتقوى والتآخي والتآلف والتحابب. المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الشيخ عثمان في مدينة دمار في اليمن، والشيخ البخاري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الحجاز، ولكن الرابط هو الدين والعقيدة الحقة والتعاون على البر والتقوى. الله هذه هي السعادة، هذا هو الفوز والفلاح، أن يكون أهل العلم متعاونين متراحمين متكاتفين على الخير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وهذا تنبيه عن صلاة المغرب في هذه الليلة، الذين كانوا في مؤخر المسجد في آخر في خلف المسجد، منهم من أشكل عليه تكبير الإمام في إحدى الركعات، يقول قال سمع الله لمن حمده، ثم كأنهم لم يسمعوا ما بعدها من التكبير في بعض الركعات، فحصل عندهم شيء من الاختلاف في تكبيرات السجود. والمهم من صلى كصلاة إمامه فالحمد لله، ومن فاتته ركعة ومن فاتته سجدة من السجدات مع الإمام ثم لم يسمع إلا والإمام قد رفع إلى الركعة التي بعدها، فإن كان أتى بهذه السجدة سجدها بعد أن رفع الإمام ثم لحق للإمام فتابعه فصلاته صحيحة، لأنه أتى بالنقص. ومن كان لم يأتي بهذه السجدة سجد سجدة واحدة فقط ثم تابع الإمام وترك السجدة الثانية، فإن كان بعد أن سلم الإمام قام وأتى بركعة كاملة ثم سجد للسهو فقد أصام وصلاته صحيحة. اعتبر تلك الركعة التي ترك سجدا من سجودها اعتبرها ملغية، وأتى بالبدل عنها بعد سلام الإمام وسجد سجدتين للسهو، فصلاته كما قلنا أيضا صحيحة. وأما من ترك تلك السجدة وتابع الإمام على ما بقي وسلم مع الإمام فصلاته باطلة، لأنه ترك سجدة، والسجدة ركن من أركان الصلاة، والصلاة تبطل لمن ترك ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها بدون عذر شرعي. وبما أن الفصل قد طال من صلاة المغرب إلى هذا الوقت من أذان العشاء، فإن عليه أن يقوم ويصلي المغرب 3 ركعات الآن ما بين الأذان والإقامة، من أجل أن يصلي معنا العشاء ويكون قد رتب بين الصلوات. وبالله التوفيق. بقي أيضا ملاحظات وتنبيهات ما بين الأذان والإقامة، ثم نقوم إن شاء الله بصلاة العشاء، ثم إن شاء الله بعد صلاة العشاء مشاركة من أخينا الشيخ محمد بن موسى بارك الله فيه من اليمن، ثم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. وقبل هذا كتاب التحذير من الاختلاط، كتاب التحذير من الاختلاط، من صاحبه؟ أي من يقول هو صاحبه؟ أنت. من مالكه؟ خلاص يبقى هنا مالك يأتي له بعد الصلاة إن شاء الله. أركان الصباح والمساء، من مالكه؟ هكذا. خلاص جزاك الله خيرا. تنبيه بارك الله فيكم، السترة في الصلاة والمحافظة عليها في حق من صلى منفردا أو إماما، وهي لا تشرع إلا في حق المنفرد والإمام فقط، أما في حق المؤتمن لا تشرع، لأن سترة المؤتمنين سترتهم سترة إمامهم، لكن المنفرد تشرع السترة في حقه، وكذلك الإمام. والتنبيه هو أنك لا تلصق رأسك بالسترة، تأخر عنها نحو الشبر، نحو الذراع، نحو من ذراع، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل بين موضع سجوده وبين السترة ممرشة تمرشة، ومع ذلك ما كان يسمح للشاة أن تمر، هذا فقط من باب التقدير، وإلا فقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى سترة إلى جدار، فجاءت شاة تريد أن تمر بين يديه تسعى فسبقها وألصق بطنه بالجدار وجعلها تمر من ورائه، ثم رجع إلى موضع وقوفه. إذن تحاول أن تتأخر، أن تؤخر رأسك عن السترة في نحو الذراع تقريبا. تحيي هذه السنة النبوية. وتنبيه آخر كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته على الأرض. متفق عليه. هذا التنبيه بالنسبة للمؤتمنين أنه لا يجوز لهم أن يسابقوا الإمام ولا أن يوافقوا، يعني هو نازل وأنت نازل، ما يجوز. تتركه بعد أن يرفع من الركوع ويعتدل ثم يكبر للسجود، تتركه ينحط انحطاطا حتى يصل إلى الأرض ويضع جبهته على الأرض، ثم أنت بعد ذلك تنحدر ساجدا. أما أن يكون هو نازل وأنت نازل، هذه الموافقة وهي لا تجوز. والناس في هذا الباب أربعة أقسام: في باب صلاة الجماعة مع إمامهم، بين مسابق وموافق ومتابع ومتأخر، أربع حالات رباعية. المسابق ارتكب محرما ووعيدا شديدا كما في الحديث: أما يخشى الذي يركع قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار، أو وجهه وجه حمار؟ متفق عليه. عن أبي هريرة، هذا الذي يسابق رفعا أو خفضا حرا أو تسليما أو تكبيرة الإحرام، ما يجوز. المسابق وكذلك الموافق الذي يمشي مع الإمام، هو نازل وهذا نازل، هو في حالة الرفع وهذا معه في حالة الرفع، يا أخي تترك الإمام حتى يتم انتقاله، حتى يتم انتقاله من ركن إلى ركن الثاني. فإذا تم انتقاله أنت بعد ذلك تبدأ في المتابعة. أما أن يكون هو في حالة الانتقال وأنت معه في حالة الانتقال، حتى لو كان هو أنزل منك لكن أنت معه في حالة واحدة، هو منتقل وأنت منتقل، هذا ما يجوز حرام. المسابقة والموافقة، والمشروع هو المتابعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا هو المتابع، هذا هو الصحيح. والقسم الرابع المتأخر، الذي يتأخر بعد الإمام وكأنه يمشي وحده، هذا أيضا مخالف. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. أتى بالفاء ولم يأتي بثم، ما قال إذا كبر ثم كبر. ثم تفيد التراخي، الترتيب والتراخي، لكن الفاء لا، تفيد الترتيب والتعقيب. إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا، ما قال تأخروا وطولوا الركوع، قال فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ما قال ثم اسجدوا. بمجرد ما ينتهي من الركن أن تشرع فيه، هو انتهى من الركن وأنت تشرع فيه. هذه هي المتابعة، فكونوا منتبهين جزاكم الله خيرا. والذين في الصفوف المتأخرة ما يرون الإمام، أنت لو أنك في الصف الأول لرأيته متى كبر للسجود حين كان قائما ومتى وصل. لو أنك في الصف الأول لرأيت متى وصل، ما وصل إلى الأرض إلا وجمهور المصلين قد سجدوا، جمهورهم إلا من رحم الله. لا، أنت جزاك الله خيرا، قدر واجتهد ودع صوت الإمام ينتهي. الله أكبر إذا انتهى، لو أنك أيضا تحتاط قليلا. وأيضا الإمام عليه أن يتعاون مع المصلين ليعلم أن المصلين جمهورهم لا يرونه، إنما يتبعونه على الصوت، ومتى انقطع الصوت عندهم شرعوا، متى انقطع الصوت شرعوا. فلو أنهم يدنوا يكون تكبيره ما بين القيام وما بين السجود في الأثناء، في الأثناء يعمر هذا الموضع بالذكر. فإذا كبر فيكون نهاية التكبير مع بداية السجود، إذا أمكن يكون نهاية التكبير مع بداية السجود، لأنهم قد اعتادوا هذا، مثلا انقطع صوته بالتكبير سجدوا. فأرضاه الله في حسن المتابعة. وتعرفون ما للصلاة من قدر في الإسلام. أيضا من ضمن دروس هذه الدورة المباركة أحكام الصلاة، من كتاب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي عند أخينا الكريم الأخ محمد بن عزي جزاه الله خيرا. اهتموا بها واعتنوا بالصلاة، حاول في حال قيامك وركوعك وسجودك وبين السجدتين أن يكون نظرك إلى موضع السجود، تنظر إلى موضع السجود. إلا في التشهدين فتنظر إلى السبابة، إلى السبابة من يدك اليمنى التي هي أشد على الشيطان من الحديد. وكما نقول دائما من تمام الصلاة أو من تمام الخشوع أن تضع يمينك على شمالك على صدرك، على صدرك، هذا من تمام الصلاة ومن تمام الخشوع على الصدر، لا فوق العورة كما يفعل بعض الناس، على صدرك. وتطأطئ رأسك قليلا، تطأطئه قليلا، وارمي ببصرك إلى موضع السجود، وتدبر القراءة مع الإمام ليكون أخشع لك، تدبر القراءة مع الإمام، وعظم الله في ركوعك، وأكثر من دعائه في سجودك، وفي آخر التشهد وبين السجدتين، بين السجدتين بعد أن تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، بعد ذلك بين السجدتين ادعو ربك بالهداية والتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لك ولوالديك، وأن يرحمهما كما ربيانك صغيرا. فبين السجدتين موضع للدعاء، وفي السجود كذلك، وفي آخر التشهد كذلك، وفي الركوع أيضا، كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه في فتاوى نور على الدرب لما سئل عن الدعاء راكعا قال لا بأس ولكن لا يكثر، يعني يكون بعض الشيء في الركوع، ويكون الإكثار في الركوع هو التسبيح والتعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا صلى صلاة موافقة لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عظم له الأجر والمثوبة. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.